بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأنزل علينا رحماتك، وأنت أرحم الراحمين. هذه القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي وقع فيها الخلاف، وهذه قاعدة كثيرة الفروع، وفروعها في غاية الفقه والدقة، وقد يجد المبتدئ في هذه الفروع شيئا من الإغلاق والاستغلاق وضيق الفهم، لكن من تمرس على هذا العلم وكرر النظر فيه واستكثر من الدرس في الفروع فإنه سيصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العلماء رحمهم الله، ونحن لم نبلغ الغاية في فهم ما قالوا، لكن يكفي أن نحوم حول الحمى وأن نخفف من وطأة هذه المشقة في هذه المسائل. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ هي قاعدة وليست ضابطا، وأوردها بصيغة الاستفهام لوقوع الخلاف عندهم، وأكثر أهل العلم على أن العبرة بصيغ العقود، على أن العبرة بالمعاني لا بالصيغ، فيريدونها على الجزم، فبعضهم يعبر عنها بقوله: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وبعضهم يعبر عنها بقوله: العقود مبنية على المعاني والأغراض لا على المباني والألفاظ. وهذه القاعدة من فروع القاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها، والدليل هذه القاعدة هو دليل تلك القاعدة. وقوله: هل العبرة، العبرة يعني الاعتداد، هل يكون الاعتداد سواء في الحكم أو في الفتوى أو في العمل بصيغ العقود، الصيغ التي هي الألفاظ، فالعقود لها صيغ، فالبيع له صيغ بعتك، والنكاح له صيغ أنكحتك وزوجتك، والطلاق له صيغ، والإجارة لها صيغ، والسلم كذلك. هذا المقصود بالصيغ يعني الألفاظ، أو بمعانيها، المعاني المقاصد، أو هي الصورة التي في الذهن. وتخصيصه العقود هنا كأنه يشير إلى خروج العبادات، فالبحث هنا متعلق بالعقود، العقود التي تكون بين طرفين كالعاقدين في البيع أو في النكاح أو في الإيجار أو في السلم، أو العقود التي تشمل التصرفات كالطلاق والرجعة فإنها والأيمان والنذور، فهذه أمور يعقدها الإنسان على نفسه ويلتزم بمقتضى ألفاظها أو ما تدل عليه. كذلك يمكن أن ينظر هنا في الدعاوى عند القاضي، هل العبرة فيها بالألفاظ المتداعيين أو بمقاصدهما؟ كذلك الأيمان، هل العبرة بألفاظ الأيمان أو بأغراض الحالف؟ كل هذا محل بحث، ولذا فإن بعض الفقهاء يصيغ هذه القاعدة بقوله العبرة بمقاصد العقود والتصرفات لا بألفاظها، فيضيفون التصرفات لتشمل غير العقود من الأيمان والدعاوى والالتزامات. وسنذكر بعد قليل أمثلة أسهل مما ذكره المصنف، ثم نشرع فيما قال عليه رحمة الله. وعلى كل حال، فقوله هل العبرة بصيغ العقود، قلنا العبادات لا تصح إلا بمقاصد، بقصد، كما تقدم في قاعدة الأمور بمقاصدها. فإذا كان القصد باطلا فإن العبادة تبطل. لو نوى صلاة الظهر وهو لم يصل، لو نوى صلاة العصر ثم قلبها إلى الظهر لم يصح الأمور بمقاصدها، وهو لم يقصد الظهر ابتداء. هذا من جهة القصد في العبادة. لكن العبادة أيضا لا تصح إلا بألفاظ محددة، فالعبرة بألفاظها أيضا، فلا يجوز تغييرها ولا تبديلها، ولا يقوم غيرها مقامها، كألفاظ الأذان وتكبيرات الصلاة والقراءة لا تكون إلا باللفظ العربي، ولا تنعقد الصلاة عند الجمهور إلا بالتكبير لا بغيره من ألفاظ التعظيم. وكذلك الأذكار الأصل فيها الاعتبار الألفاظ، لا يغير لفظا عن لفظ. ولذا جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول، يعني عند النوم. يقول البراء رضي الله عنه فقلت أستذكرهن، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، كررها يطمئن أنه حفظ هذا الذكر، فقاله إلى أن وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت، ليجمع بين لفظي النبوة والرسالة والحديث الصحيحين. فيبين هذا الحديث أن ألفاظ الأذكار وألفاظ الصلاة وألفاظ الأذان لاعتبارها أولى من رعاية القصد، مع اشتراط القصد والنية فيها. لكن ما أشار إليه المصنف هنا رحمه الله هو في العقود، وهذا البحث فيه خلاف بين أهل العلم، هل العبرة بصيغ العقود أو بالمعاني؟ واختلفوا على قولين. فأكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمرجوح عند الشافعية، أن العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. وذهب الشافعية في الراجح عندهم في أكثر الفروع إلى أن العبرة بالألفاظ لا بالمعاني والمقاصد، العبرة بصيغ العقود، العبرة بصيغ العقود. وهذه القاعدة مذكورة في عامة المذاهب، لكن اختلفوا في كيفية إعمالها. والشافعية رحمه الله حينما اعتبروا إعمال الألفاظ اعتمدوا على هذا الإعمال في تصحيح بعض
ما لا يصححه غيره كبيع العينة. بيع العينة أن يبيع من شخص بأجل ثم يعود ويشتري منه بالعاجل، يبيع منه السيارة بمئة ألف مقصدة ثم يقول بعني إياها بثمانين معجنة فيبيع، فيعيد السيارة للبائع ويأخذ من البائع الأول الثمانين ألف وهو سيعيدها مئة، فكأنه أخذ ثمانين وأعاد مئة، وهذا هو الربا، هذا هو الربا، لكن أدخل في هذا العقد سيارة، عادت السيارة لصاحبها وذهب هذا بالثمانين وسيعيد مئة، هذا هو الربا. فالجمهور قالوا هذا محرم لأنه حيل على الربا، لم يقصد البيع حقيقة وإنما قصد هذا أن يأخذ ثمانين ويعيد مئة، ودخول السيارة لا يحلل. الشافعية قالوا تجوز هذه الصورة لأنه بيع، وقد قال عز وجل حل الله البيع، العبرة بالألفاظ لا بالمقاصد. من الأمثلة التي بنوا عليها هذا الخلاف نكاح التحليل، إذا طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لو نكحها شخص بقصد التحليل لا يصح عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. الشافعية قالوا يصح التحليل ولو أثم المحلل، لكن يصح لأنه تزوج، العبرة بالألفاظ، هو قال له أبوها زوجتك وقال قبلت وتم العقد، العبرة بالألفاظ، قصده هذا بينه وبين الله يأثم به، لكن العقد يصح ويتم التحليل، لو طلقها حلت لزوجها الأول. ولذلك قد يقع بهذه بإعمال هذه القاعدة التحايل في بعض المسائل. ولذا حينما تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه القاعدة في إعلام الموقعين عقبها بالكلام عن الحيل، كيف أن الشريعة أبطلت التحايل على ما حرمه الشرع. فما هو وجه قول الشافعية العبرة بالألفاظ؟ هذا الكلام ذكره الشافعي رحمه الله نفسه في الأم، ونقل عنه الأدلة أو بعض الأدلة ابن القيم في إعلام الموقعين وأجاب عليها. ومما استدل به رحمه الله قوله عز وجل الله أعلم بما في أنفسهم، قال ما في نفوس الناس الله أعلم بها، وأما نحن فلا نتعامل إلا بالظاهر، هكذا قال. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني هذا الظاهر وهو الكلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. واستدلوا بما في الصحيحين أيضا أو أظنه في البخاري إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، فما في قلوبهم لا يعلمه إلا الله، العبرة بما يظهر من ألفاظهم. واستدلوا بكفه صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع إظهارهم مع نفاقهم وعلمه بالنفاق، إلا أنهم أظهروا الإسلام، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأعمل هذا الظاهر وكف عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن عقبة أظنه من الحارث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ولدت غلاما أسود، قالوا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم قصده، ما هو قصد هذا؟ أنه قصده القذف، أنها زنت، مع ذلك لم يحده عليه الصلاة والسلام حد القذف. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع طلاق الهازل وبوقوع عتاقه لو أعتق وهو يمزح، وكذلك لو أنكح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، كل هذا هذه الأدلة قد تدل على أن الشارع أعمل الظاهر ولم يلتفت إلى المقاصد، لكن هذا القول لو اعتمد لهدم القاعدة الكبرى الأولى التي هي الأمور ومقاصدها، وهي قاعدة مجمع عليها، فلا بد من النظر. وأكثر أهل العلم قالوا العبرة بالمقاصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإذا قصد الإنسان باللفظ شيئا محرما فإن العبرة بقصده ويعامل بضده، ولا يجوز إذا تحايل على الحرام بلفظ بظاهر مباح. والله عز وجل حينما أباح الوصية فإنه قال من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، فشرط جواز وصيته ألا يقصد الإضرار بالورثة، فلو قصد الإضرار بالورثة كان يوصي بأكثر من الثلث فإن هذه الوصية تكون باطلة إذا أبطلها الورثة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعمل المقاصد في مثل حديث الصعب بن جثامة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشق حمار وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فرده عليه. لماذا رده؟ لأنه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي محرم، فأعمل قصده، إنما صاده ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام صيد البر حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني إذا صاده شخص بقصد أن يطعمكم وأنتم محرمون فلا تأكلوا منه. وهذا الحديث رواه أبو داود. كذلك يستدل على إعمال المقاصد بحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها في المصابيح وتدهن بها السفن. قال لا، هو حرام، هو حرام، هم لم يبيعوا في الحقيقة وإنما استصبحوا، مع ذلك قال هو حرام إعمال القصد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذم اليهود قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فهم تحايلوا على النص وأبطل قصدهم السيء بالتحايل على المحرم. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. كذلك قالوا إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، فالذي يجري على اللسان لا عبرة به إذا لم يكن هناك عقد وقصد، إذا لم يكن هناك عقد وقصد. وهذه الأدلة من جهة المنطوق. كذلك استدلوا بالقياس على العبادات، قالوا العبادات لا تصح إلا بنية، فكذلك العقود لا بد أن يعمل فيها القصد. وأطال ابن القيم رحمه الله النفس في الاستدلال على هذا، وأجاب عن أدلة المخالف وأنها في غالبها تدل على اعتبار الظاهر في حالتين، إذا توافق القصد مع اللفظ هذا لا إشكال يعمل الظاهر واللفظ لتوافق القصد مع الظاهر، أو يعمل الظاهر إذا لم يظهر قصداً يخالف كلامه. أما إذا أظهر قصد التحليل للزوجة أو قصد الأخذ المال الربوي بجنسه متفاضلا فإنه يعامل بنقيض قصده. كيف نعلم بقصد العاقد؟ نعلمه بالقرائن التي تدل على أنه أراد غير ما أظهر. وذكر صورا قد يقال فيها أنه متفق عليها عند الجميع، من أمثلتها لو اشترى جارية ينوي أن تكون لموكله أو لأخيه، اشتراها بنية أن تكون لأخيه، إذا اشتراها بهذه النية حرم عليه أن يطأها لأنها ليست له، بينما لو اشتراها ونوى أنه له جاز له وطؤها، مع أن اللفظ في الحالتين واحد، اللفظ هنا هو اللفظ هنا، اشتريت هذه الجارية، تبيعني هذه الجارية؟ قال بعتك، وفي نيتها أنها لموكله لا يحل له أن يطأها، بينما لو قال تبيعني هذه الجارية قال بعتك ونيتها أنه له حل له وطؤها بملك اليمين. كذلك ذكر عقد النذر المعلق على شرط، إذا نوى به الطاعة والقربة لزمه الوفاء. قال: إن جاءت أمي اليوم فلله علي أن أتصدق بشاة، أو هذا يلزمه الوفاء لأن هذا نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن إذا علق النذر بقصد الامتناع قال: لن أذهب معك، وإن ذهبت معك فلله علي أن أتصدق بشاة، هو إنما قال هذا ليمنع نفسه من الذهاب بهذه القصد، فله أن يكفر عن كفارة يمين ويذهب معه في هذه الحالة، ولا يجب عليه الوفاء مع أن الصدقة بالشاه قربة وطاعة. من أمثلة ذلك أيضا لو علق الكفر بالشرط، قال: إن شربت خمرا، إن شرب خمرا فهو كافر بالله، يريد أن يمنع نفسه من شرب الخمر، فلو شرب هل يكفر؟ لا يكفر. بينما لو نوى أن الكفر كفر، لو علق قال: هو كافر إن شرب خمرا، وأراد أنه ينتقل إلى دين غير الإسلام فإنه ينتقل بنيته، الأمور بمقاصدها. ومثل هذا ألفاظ الطلاق أو الظهار، لو قال لامرأته: أنت علي مثل أمي، إن قصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر كفار ظهار، إن قصد أنها مثل أمه في الكرامة والإعزاز فإنه ليس ظهارا، لا يكون ظهارا، الأمور بمقاصدها. هذا يعني وجه الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، والتحقيق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يمكن أن يرجع إليه، وإن كان فيه يعني غموض بالنسبة للمبتدي، لكن هذه بعض المفاتيح. قبل أن نبدأ في ذكر ما سيذكره المصنف رحمه الله، أذكر لكم بعض الأمثلة السهلة حتى ينطلق منها إلى ما سيذكر. هل العبرة بصيغ العقود؟ قلنا هذا خاص بالعقود، أو يعمم على التصرفات حتى في الأيمان. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يرخص للمظلوم أن يحلف ويستثني في مجلس القضاء بقلبه، أو أن يوري، التورية أن يظهر، أن يتلفظ بلفظ لا يريد ظاهره، فجوز له إذا كان مظلوما، إذا كان الحالف مظلوما، أما إذا كان حالفا فظالما فلا. ولذلك يقول الفقهاء: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، يعني لا على المقاصد. العبرة في الأيمان عند القاضي باللفظ، أما ما تقصده أنت هذا بينك وبين الله عز وجل، قد ينفعك ديانة لكن في القضاء ليس بنافع. طيب، حتى ما نطيل نذكر بعض الأمثلة. لو قال لآخر: أعرتك سيارتي ب1000 ريال لمدة يومين، ما هذا العقد؟ الله يفتح عليك، إيجار. ولا عبرة باللفظ، اللفظ ما هو؟ أعرتك، لكن قال ب1000 ريال لمدة يومين، فذكر أجرة وذكر مدة، فالعبرة بالمعاني لا بالصيغ لا باللفظ، مع أنه تلفظ بالإعارة. كيف علمنا أنه لم يرد الإعارة؟ أنه ذكر العوض، ذكر العوض. لو أراد العارية قربة وطاعة وإحسان، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هذه عبادة العارية. المثال الآخر: لو أعاره نقودا قال: خذ هذه 1000 ريال عارية، ما هذا العقد؟ ها؟ عارية؟ العارية لا يمكن أن يتصرف فيها، العارية مضمونة ينتفع بها ويعيدها، لكن هذا إذا قبض 1000 ريال يمسكها ويعيدها، لا، ماذا استفاد؟ ستكون ماذا؟ ها؟ لا ستكون قرضا لأنه أعطاه ليعيدها فيما بعد، فتكون قرضا. إذا قلنا هي قرض حرم عليه أن يشترط مع عند الإرجاع زيادة، وجاز له أن يؤخر الرد لأن القرض مبادلة مال بمال لكن مع التأخير، فتكون. وإذا كانت قرضا جاز له أن يرد إيش؟ أن يرد مثلها، أعطاه ألفا يرد له ألفا أخرى، أعطاه 10 دنانير ليس عليه أن يرد نفس 10 دنانير، يرد له 10 دنانير أخرى، هذا في النقد. لكن لو أعارت المرأة امرأة أخرى سوارة ذهب، هذه تقع عارية، تتزين بها تنتفع بزينتها وتعيد نفس العين، فالعارية ترجع نفس العين. أعاره ناقة يعيد نفس الناقة، أعاره سيارة يعيد نفس السيارة، لكن لو أعاره نقدا لن يعود نفس النقد، يكون قرضا ولا عبرة باللفظ. طيب المثال الثالث، قال خذ هذه السيارة قرضا، هي قرض، ماذا تكون؟ تكون عارية، لأن السيارة سيعيد عينها، فتكون عارية وتكون مضمونة إلى أن يعيدها، ويجب عليه ردها. المثال الرابع، لو قال أبيعك 10,000، أبيعك هذه 10,000 20,000، كيف ربا؟ وقال أبيعك، العبرة بالألفاظ لا، العبرة بالمقاصد، هو أراد الزيادة، علمنا أنه أراد الزيادة التي هي ربا ومحرم من ظاهر لفظه، مع أن اللفظ قال أبيع وأحل الله البيع وحرم الربا، قال أنا ما قلت رابني أو زدني، قلت أبيعك، العبرة بالمقاصد لا بالصيغ والألفاظ والمباني. ولذلك لو قال له خذ هذه 10,000 انتفع بها وأعدها بعد مدة، وأعدها 10,000 بعد مدة، يجوز؟ ها؟ قرض يجوز، لأنه قصد الإحسان، قصد الإحسان، بينما لو قصد المبادلة لم يجوز، لأن الذهب بالذهب من شرطه التقابض والتماثل في مجلس العقد. لو قال له بعتك الشقة لمدة سنة 10,000، بعتك الشقة، فذهب هذا وباع الشقة على غيره، نقول بيعك باطل لأنك ما ملكت الرقبة، كيف تتصرف في شيء لا تملكه؟ قال هو قال بعتك الشقة، نقول لا، هو قصد الإجارة. من أين علمنا أنه قصد الإجارة؟ لأنه قال سنة، والتأقيت إنما هو في الإجارة ليس في البيع، ليس في البيع، فالإجارة بيع منفعة فقط وليس بيعا للرقبة. لو قال لآخر ملكتك ابنتي 10,000، عقد نكاح ولا ملك اليمين؟ فيذهب يأخذ البنت ويبيعها، هذا عقد نكاح، عقد نكاح وليس التمليك على ظاهر اللفظ. العبرة الشافعية لا يجوزون العقد النكاح إلا بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، زوجتك وأنكحتك، لأنهم يعملون الألفاظ لا المقاصد. هذه يعني أمثلة سهلة، استعينوا بالله، ننظر ماذا سيقول المصنف رحمه الله. المهم أن يعني تستوعب ماذا يريدون بهذه القاعدة، هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، العقود مبنية على المعاني والأغراض التي في الباطن لا على المباني والألفاظ، هذا عند الجمهور. الشافعية يريدونها بصيغة الاستفهام، وحتى ابن رجب عندنا في قواعد أوردها بالاستفهام، هل يفسد العقد أو لا يفسد إذا اختل اللفظ عن القصد، وكذا عند بعض المالكية، وأما الحنفية فالذي يظهر أنهم يجزمون فيها، والبحث فيها طويل عند الحنفية في مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها الدولة العثمانية، لأن الفروع والقضاء يعملون هذه القاعدة في كثير من النزاعات بين المتخاصمين. قال:
خلاف والترجيح مختلف في الفروع، فمنها إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك، فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ، والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى.
اشتريت منك ثوبا، هذا الثوب ليس موجودا عند العقد، وإنما وصفه، قال طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وصفته كذا، وصفه وصفا منضبطا بهذه الدراهم. فقوله اشتريت هذا لفظ بيع، لفظ بيع. والثاني قال بعتك، قال رجح الشيخان أنه ينعقد بيعا. الشيخان من هما؟ تمام، النووي والرافعي. قال يكون بيعا اعتبارا باللفظ بقوله اشتريته. والثاني، القول الثاني في المذهب أنه يكون سلما، وهذا قول الجمهور، يكون سلما. لماذا؟ لأن المبيع ايش؟ مؤجل وموصوف في الذمة، ليس حاضرا. طيب، إذا ما الفائدة إذا قلنا هو بيع أو سلم والمآل واحد، هو سيأخذ الدراهم وسيعطيه الثوب؟ لا، هناك فرق. إذا قلنا هو بيع نطبق عليه أحكام البيع، إذا قلنا هو سلم نطبق عليه أحكام السلم. إذا قلنا هو سلم إذن لابد أن تذكر له الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولابد أن يسلمه الدراهم الآن في المجلس، هذه شروط السلم. وإذا قلنا هو بيع لم نحدد أجلا، ولم يدخل الثوب في ضمان المشتري إلا بعد قبضه. إذا قلنا هو بيع وتفرق لزم البيع ويدخل في ضمان المشتري منذ العقد، فهناك فرق عند الترجيح. نعم.
ومنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ؟ الأصح الأول
أنه يكون بيعا إعمالا للمقاصد. وهب بشرط الثواب، قال وهبتك هذا الجوال بألف ريال، بيع لأنه قال بألف إعمال القصد، أو هبة لأنه قال وهبتك. إذا قلنا هو بيع يترتب عليه أحكام، لو قال له هذا بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهو باطل، لأن البيع محرم بعد النداء الثاني من الجمعة. وكذلك لو قلنا هو بيع فإنه له الخيار ما دام في المجلس، له الخيار أن يفسخ هذا العقد ويثبت بالتفرق. ولو قلنا هو بيع وكان مما تثبت فيه الشبعة، قال وهبتك هذه الأرض، والأرض هذه وهبتك نصيبي من هذه الأرض، عنده أرض هو وآخر، فقال لشخص ثالث نصيبي من هذه الأرض لك، وهبت لك نصيبي من هذه الأرض بألف ريال، إذا قلنا هي هبة فليس للشريك الشفعة لأنها هبة. إذا قلنا هي بيع يثبت للشريك الشفعة، وهذا الصحيح. لو جاء أراد أن يتحايل على إسقاط الشفعة بلفظ، قال وهبتك هذه نصف الأرض التي لي وهبتك إياها بمئة ألف، جاء الشريك ليشفع قال لا أنا أعطيته إياها هبة. نعم، أيوة، هذه تسمى هبة الثواب، يهب. يعني بعض الناس يعني ذكي، يهدي ليهدى له أحسن مما أهدى، هذه هبة بقصد الثواب. نعم. قال الأصح الأول أنها تنعقد بيعا لا هبة، إعمال المقاصد، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. ومنها
بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك فقال اشتريت وقبضه فليس بيعا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض،
قولا تعارض
وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى،
يعني يثبت في انعقاد الهبة القولان المتقدمان، يعني قال بعتك بلا ثمن، هل يكون بيعا؟ قطعا لا، لا يكون بيعا. لماذا؟ لأن البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال، فهذا لا يكون بيعا قطعا. حتى لو أنه قال اشتريت وقبضه، فهذا القبض ماذا يكون؟ قبض هبة؟ إن أعملنا اللفظ قلنا لا، لا يصح هبة، لأن اللفظ ليس لفظ هبة. وإن أعملنا المعنى انعقد هبة، انعقد هبة. فإذا قلنا تنعقد هبة، فإنها متى ما قبض ملكها، وحرم عليه إيش؟ حرم على الواهب إيش؟ الرجوع، العائد في هبته كالكلب. ولذا هنا قال اشتريت وقبضه، حتى تعلم ماذا يترتب على هذا، قبضه حرم الرجوع، ولزمت الهبة، تلزم بالقبول وبالقبض. نعم.
ومنها إذا قال بعتك ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو بيع فاسد.
لماذا بيع فاسد؟ قال بعتك هذه السيارة ولم يذكر ثمنا، وقال الآخر قبلت، هذا بيع. لماذا؟ اختل شرط، ما هو؟ العلم بالثمن. الله يفتح عليكم. من شروط البيع السبعة العلم بالثمن، هو لم يذكر ثمن، قال بعتك سيارتي هذه، قال الثاني قبلت، هات السيارة، ما يصح، هذا بيع فاسد، ولا تنتقل ملكية السيارة لاختلال الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم، هذا رعاية لماذا؟ لللفظ هنا قال ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، تنعقد هبة، فإذا انعقدت هبة تلزم بالقبض، وإذا لم يقبض له أن يرجع فيها. وإذا قلنا تنعقد هبة لا تشترط قبولا، ليس بالضرورة أن يقول قبلت، ويحرم الرجوع فيها بعد القبض، هذا ما يفرع عليها إذا حصل اختلاف. نعم.
ومنها إذا قال بعتك إن شئت، إن نظرنا إلى المعنى صح، فإنه لو لم يشأ لم يشتري وهو الأصح، وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل.
يعني في المعنى الأول إذا نظرنا إلى المعنى صح البيع، قال بعتك هذه السيارة ب10,000 إن شئت، قال الآخر قبلت، إن شئت أو إن شئت أو إن شاء الله، هذه صور التعليق عن المشيئة. فإن قال إن شاء الله فينعقد البيع، لأن إن شاء الله تذكر لماذا؟ للتبرك، الله يفتح عليك. لكن إن قال إن شئت ما ندري يشاء أو لا يشاء، أو إن شئت أنا ما ندري، فهناك تعليق، ومن شرط البيع أن يكون منجزا. ولذلك نص حتى عندنا في الروض، لو قال بعتك إن جئتني بكذا، إن جئتني بشاتي الشاردة فسأبيعك سيارتي هذه ب10,000، معلق البيع، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون بعت واشتريت، إيجاب وقبول. أو قال بعتك إن رضي زيد، ما ندري يرضى زيد أو لا يرضى. وكذا كل بيع علق على شرط لا يجوز، يكون بيعا باطلا على شرط المستقبل، غير إن شاء الله فمن الفقهاء من جوزها لقصد التبرك. نعم.
ومنها لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلال اللفظ، والثاني نعم نظرا إلى المعنى.
قال أسلمت يعني دخل في الإسلام،
السلم،
ها، أسلمت يعني عقدت معك عقد السلم، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، يعني قال هذا الثوب رأس مال سلم في هذا العبد. قال فليس بسلم قطعا. لماذا؟ قال أسلمت وأعطاه الثمن وهو ثوب وعين المسلم فيه وهو العبد، لماذا لا يكون سلما قطعا؟ يعني ليس هناك خلاف. الله يفتح عليك، لأن المسلم فيه لابد أن يكون مؤجلا، وهذا قال في هذا العبد. إذا أراد هذا العبد فيعقد عليه عقد ماذا؟ عقد بيع، ليس عقد سلم. السلم لابد أن يكون في موصوف في الذمة، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولأن الثوب في هذه المسألة لو تلف قبل التسليم فالضمان قبل التسليم على المسلم إليه، فيختل الضمان بسبب اختلاف اللفظ عن ظاهر العقد. إن راعينا ظاهر العقد ضمننا هذا، وإن راعينا المعنى ضمننا الثاني. فهو لا ينعقد سلما قطعا، لكن هل ينعقد بيعا؟ قال لا ينعقد بيعا على الأظهر عندهم لاختلال اللفظ، لأن اللفظ لفظ سلم والصورة والمعنى معنى البيع. والثاني نعم ينعقد بيعا بالنظر إلى المعنى. إذا عقدناه بيعا ماذا يترتب عليه؟ لا يلزم البيع إلا بماذا؟ بالتفرق. يبقى الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وغير ذلك من أحكام البيع. لو وجد في هذا العبد عيبا أو في الثوب عيبا ثبت خيار العيب. أما في السلم إذا جاء به على الوصف الذي ذكروا ولو كان معيبا والعيب هذا لا يخرجه عن الوصف فإنه يلزم. ومنها
إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان: أحدهما يشترط اعتبارا بلفظ الهبة، والثاني لا، اعتبارا بمعنى الإبراء، وصححه الرافعي في كتاب الصداقة.
هذا من الفروع التي أشرنا إلى غموضها. إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، شخص له 10,000 عند آخر فقال وهبت لك هذه 10,000، هل يشترط أن يقول المدين قبلت؟ قال في اشتراط القبول وجهان في المذهب، يعني للأصحاب، وليس قولين الشافعي. هذا الفرع عندنا حتى نص عليه في الزاد. قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، ولو إشارة إلى هذا الخلاف الذي قاله الشافعي هناك. ولو مر معنا أظن في درس الهبة لمن كان معنا. إذا قال لمن عليه دين وهبته منك، فهل يشترط أن يقول المدين قبلت؟ قال وجهان، أحدهما يشترط اعتبارا بالإعمال اللفظ، لأنه قال وهبته منك ولم يقل أبرأتك. لو قال أبرأتك لا يشترط قبول، أسقطت الدين الذي لي عندك لا يشترط قبول، سقط بمجرد اللفظ. لكن هنا جاء بلفظ، لأن الهبة أحيانا يقصد بها هبة الثواب، يعني وهبت منك الدين لكن انظر ماذا تعطيني عنه، فقد ينتظر منه أن يبدله بدلا منه نقودا أخرى زائدة أو ناقصة، فيقع في ماذا؟ في الربا. فالهبة لفظ محتمل. في المذهب عندنا قال أو هبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. هنا قال وجهان، أحدهما يشترط القبول اعتبارا بلفظ الهبة، وعلى هذا لا تملك إلا بالقبول، لا بد من القبول ولا بد من القبض. انتبه، قال وهبتك الدين الذي لي عندك، لو مات قبل أن يقول قبلت ما مصير الدين؟ ما سقط، بقي في ذمته. لو مات هذا أو مات هذا، لو مات قبل أن يقول قبلت بقي الدين محله، وللورثة أن يطالبوا به، لأن من شرط أن يقبل، وهو مات قبل أن يقبل. طيب، قد يغمى عليه قبل أن يقبل ويمضي تمضي مدة، هذا المال الذي في الذمة لمن؟ لو نما صار له نماء وزيادة، الزيادة هذه لمن منهما؟ هل هي لهذا الذي قال وهبته منك؟ إذا قلنا لا نشترط القبول فهي النماء له، لأنه لا زال في ملكي. إذا قلنا لا يشترط القبول فقد انتقلت الملكية للثاني إلى المدين، والنماء يكون له. كذا لو جن الموهوب له قبل أن يقول قبلت، قال ففي اشتراط القبول وجهان، أحدهما يشترط اعتبارا بلفظ الهبة، اعتبارا بلفظ الهبة، ولا بد فيها من القبول، لأنها لا تلزم إلا بالقبول وأيضا القبض. الثاني لا يشترط القبول، اعتبارا بمعنى الإبراء، يعني يحصل الإبراء بمجرد قوله وهبت الدين منك، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول كالعتق، كما لو قال عبده أنت حر، لا يشترط أن يقول العبد قبلت الحرية، يعتق مباشرة. كذلك هنا، وهذا هو المذهب عندنا الذي أشار إليه في الزاد في قوله ولو لم يقبل. صححه الرافعي في كتاب الصداق حينما تبري المرأة زوجها من صداقها. طيب، ومنها
لو صالحه من 1000 في الذمة على 500 في الذمة صح، وفي اشتراط القبول وجهان.
قال نفس الخلاف الذي تقدم، لكن هنا صلح وليس هبة. صالحه من 1000 في الذمة على 500 في الذمة صح الصلح. إذا قلنا صح الصلح يكون إبراء أو هبة ولو بلفظ الصلح، يعني إبراء في عند أكثر أهل العلم في جزء من الدين. صالحه من 1000 في الذمة على 500 في الذمة، قال لي عندك 1000 ريال، أصالحك على 500، يعني لا يبقى لي عندك إلا 500 صلحا، تلفظ بالصلح ولم يقل أسقطت عنك نصف المبلغ. لو قال أسقطت أبرأت هذا أمر آخر، لكن هنا قال صالحتك. فهل تلفظه بالصلح هنا يعقد المسألة فننتبه لللفظ أو لا ننتبه لللفظ؟ العبرة بنيته ومقصده، مقصده والتخفيف عن المدين. فالأكثر قالوا يصح الصلح هذا، ولو يصح الإسقاط ولو بلفظ الصلح، وفي وجه لا يصح وهو قول الحنابلة عندنا. الحنابلة اشترطوا في مثل هذا ألا يكون بلفظ الصلح، هذا مذكور حتى في الروض. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال له صالحتك بدلا عن 1500 له أن يرجع في الصلح، الصلح ليس بملزم، فيعود الأمر على ما كان عليه فيقع النزاع. لا بد أن يقول أسقطت فيسقط أو أبرأت فيبرأ، أما صالحت فالصلح ليس بملزم، الصلح يلزمه ديانة أن يفي بما وعد. لكن في القضاء لو رجع اشتكى عند القاضي قال أنا لي عند هذا 1000 ريال، سيقول له المدعى عليه هو قال لي صالحتك على 500، فالقاضي سيقول سلم له 1000، لأن الصلح ليس ملزما له. هذا وجه الخلاف. الإشكال هنا في تلفظه عند الإسقاط بالصلح، صالحه من 1000 في الذمة على 500 في الذمة، كلها تبقى في الذمة. لماذا قال في الذمة؟ لو صالحه على 1000 التي في الذمة على شيء معين عنده، قال عندك لي عندك 1000 ريال، أعطني هذا الجوال، قبض العوض وانتهت المنازعة والخصومة، فهنا لا إشكال. الإشكال إذا أبقى في الذمة شيئا آخر. قال صح يعني الصلح، لكن هل لا بد من القبول أو لا؟ هل لا بد من القبول أو لا؟ طبعا تصحيح الصلح مبني على حديث رواه البخاري وغيره، ذكره رحمه الله في كتاب الصلح، نذكره حتى يخف تخف وطأة المسائل الفقهية. كعب بن مالك رضي الله عنه كان عليه دين لابن أبي حدرد، فجاء ابن أبي حدرد يتقاضاه في المسجد، قال أعطني حقي، فتنازع، الله أعلم ما وجه النزاع، حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد والصياح بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وبلغه الصوت، فكشف السترة، سترة حجرته الذي كشف سجف الحجرة، فنادى يا كعب يا كعب يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال هكذا، يعني الذي يطالب كعب يطالب ابن أبي حدرد، قال هكذا يعني أسقط الشطر، قال قبلت يا رسول الله، قال قم فقده، فقام وأعطاه نصف المبلغ. هنا تم صلح، أسقط عنه نصف ما كان في ذمته، لكن حينما أسقط عنه تم ليش الإقباض، قال قم فأقبضه. فأكثر أهل العلم قالوا يصح حتى لو بلفظ الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أظن البخاري بوب بهذا باب، إذا أشار بالصلح أشار بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. والكعب قال قبلت، قال قبلت، فهل يشترط القبول أو لا؟ وجهان، لأن كثير من المسائل تفرع إما على خلاف فهم النصوص أو على الخلاف في الحكم والقضاء. نعم. قال الرافعي،
قال الرافعي الأظهر اشتراطه
لا بد من القبول. إذا قال لا بد من القبول فماذا أعمل هنا الرافعي؟
قال الرافعي الأظهر اشتراطه، قيل وقد يقال إنه مخالف لما صححه في الهبة، وليس كذلك، فقد قال السبكي إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح، وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح.
يعني حينما قال الرافعي الأظهر اشتراطه لا بد من القبول، قالوا له قالوا له بلسان الحال، لأنهم يقرؤون كلام الرافعي، قالوا أنت في كتاب الصداق فوق، انظروا فيما تقدم في الفرع الذي قبله، أنت في كتاب الصداق قلت هناك لا يشترط في المسألة السابقة، الثاني في المسألة السابقة قال لا اعتبارا بمعنى الإبرار، وصححه الرافعي في كتاب الصداق، وهنا قال الرافعي الأظهر اشتراطه يشترط القبول هنا، قالوا لماذا اشترطته هنا ولم تشترطه هناك؟ قيل وقد يقال، يتباحث فقهاء الشافعية فيما بينهم، إنه مخالف لما صححه أي الرافعي في الهبة، فإنه قال هناك لا يشترط، فأجابوا أنه ليس كذلك، لم يختلف قول الرافعي، قال السبكي إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح، وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح، والرافعي رحمه الله إنما اعتبر المعنى في الحالتين، فحينما أعمل المعنى في الحالة الأولى قال لا يشترط، وحينما أعمل المعنى في الثانية قال يشترط، فما اختلف كلام الرافعي رحمه الله. ما فهمته، لكن يبقى هذا مثبتا خاصة في التسجيل حتى يفتح الله عجل علي وعليكم. طيب نختم بفرعين ونبقي الباقي أو بوجه، نختم بالوجه هذا، اسمحونا. ومنها
إذا قال أعتق عبدك عني بألف، هل هو بيع أو عتق بعوض؟ وجهان، فائدتهما إذا
ذكر لك الفائدة الخلاف، أعتق عبدك عني بألف، يقول أعطيك ألف وأعتق عبدك عني، هل هو بيع أو عتق بعوض؟ قلنا هو بيع، باعه ثم اعتق صار الولاء له، قالنا لا هو عتق بعوض هو الذي أعتق صاحب العبد الأول، والولاء يكون له. وهذا يظهر لي والله أعلم ما ذكر هنا، ذكر فائدة أخرى قال: فائدتهما إذا قال
أنت حر غدا على ألف إن قلنا بيع فسد،
لأن من شرط البيع التنجيز كما تقدم. هو قال غدا، لا، البيع لابد أن يكون حالا. نعم.
ولا تجب قيمة العبد، وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى.
وجب المسمى وهو الألف له، ويعتق العبد. والولاء الله أعلم، يعني الظاهر أن الولاء للمعتق، وهذا متبرع فقط بالألف، أو يكون الولاء لمن عدها كما في حديث بريرة، الله أعلم، ما بحثت هذه. طيب، نستعجل نختم هذه الفروع التي هنا. أيوه.
ومنها إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا، قال الهروي فيه قولان
بناء
قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة: أحدهما لا شيء، والثاني خلع فاسد يوجب مهر المثل.
هذا هروي شافعي، أبو سعد محمد بن أحمد، نسبة إلى هروى، من علماء القرن الخامس من الشافعية. قال خالعتك ولم يذكر عوضا. الخلع في خلاف بين الفقهاء، هل هو فسخ بعوض أو طلاق بعوض؟ فيه خلاف عندهم. فالقولان هنا، قال قولان خالعتك ولم يذكر العوض. الأصل أن يقول خالعتك بألف فتعطيه الألف، أو خالعتك بمهرك فتعيد له المهر. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه الحديقة ويطلقك، أو ردي عليه حديقته فإنه أمهرها حديقة. وقد قال الله عليه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي نفسها منه بعوض مالي. لكن هنا هو عرض عليها، خاطبها بالخلع ولم يذكر العوض، فهل يكون خلعا أو لا يكون خلعا؟ ولو كان خلعا ماذا يجب له أن يأخذ منها؟ لأن المخالعة لا بد فيها من عوض. فهذان القولان مفرعان على كون الخلع فسخا. إذا كان الخلع فسخا، أما إذا قيل الخلع طلاق وقال خالعتك ونحن نقول الخلع طلاق، فإنه يقع طلقة رجعية، ولا يلزمها أن تدفع له شيئا، ويجوز له أن يراجعها إذا قلنا الخلع طلاق. أما إذا قلنا هو فسخ وهو الصحيح، لأنه إذا قلنا هو طلاق سيضر هذا بالمرأة، يخالعها اليوم ويستعيد نكاحها غدا فتتضرر، وهي إنما دفعت العوض حتى تتخلص منه. فالصواب أنه فسخ. فإذا كان فسخا وقال خالعتك ولم يذكر عوضا، فما الذي يقع؟ قولان: الأول لا شيء، لا يقع شيء، لا خلع ولا يلزمها شيء، يعني لا يكون خلعا ولا يستحق منها شيئا. القول الثاني: يقع الخلع وينفسخ العقد. طيب، هو لم يذكر عوض، قال له مهر مثلها، يجب عليها أن تدفع له مهر مثلها، ينفسخ العقد وتحرم عليه وتلزم بدفع مهر مثلها، هذا يدفعه الزوج إعمالا لللفظ. القول الثاني هذا إعمال لللفظ. القول الأول الذي هو لا شيء إعمال المقاصد. نعم.
ومنها لو قال خذ هذه الألف مضاربة، ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء، وفي آخر مضاربة فاسدة توجب أجرة المثل.
أجرة توجب أجرة المثل، هذا يقع. لو قال خذ هذه الألف مضاربة، خذ هذه الألف، ففي قول إبضاع. فسرنا الإبضاع في الحاشية. الإبضاع مصدر أبضع، ومنه البضاعة، وجئنا ببضاعة مزجة. وعرفه الفقهاء بأنه بعث المال مع من يتجر به تبرعا، يعني يتبرع هذا، يعني يذهب إلى السوق فيقول خذ هذا المال، إن وجدت بطيخا جيدا فاشتر، اشتره وبعه. فوجد بطيخا جيدا فاشتراه ب1000 ريال ثم باعه ب2000، الربح لمن بينهما؟ لا، لصاحب المال، لأنه دفع له المال إبضاعا، وهذا متبرع، متبرع. فهو قال هنا خذ هذه الألف مضاربة، مضاربة. ففي قول عند الشافعي رحمه الله هذا العقد إبضاع، فليس إذا أخذ القابض هذا العامل ليس له إلا الأجر النوى الإحسان، ليس له شيء من الأرباح لأنه متبرع. قال لا يجب فيه شيء، يعني للعامل، والأرباح ستكون كلها لصاحب، لرب المال. وفي قول آخر يكون مضاربة لكنها فاسدة. إذا قلنا هي مضاربة فيحتمل أمرين، أن نقول هي مضاربة وللعامل نصف الربح ولهذا نصف الربح، أو نقول هي مضاربة فاسدة توجب للعامل أجرة المثل، مثل هذا الذي يذهب بالمال من مكة إلى جدة ويشتري ويبيع بمال صاحبه ثم يرجع، نقول هذا مثل هذا العمل يوميته ب200 ريال، ب300 ريال، يأخذ اليومية فقط، حتى لو أن الأرباح 100,000 ليس له منها شيء. لماذا؟ لأنها جعلناها مضاربة فاسدة. لماذا؟ لأنه قال خذ هذه الألف مضاربة، خذ هذه الألف مضاربة. لو قال أدفع لك قراضا والربح بيني وبينك، هذه مضاربة شرعية، الأرباح بينهما، لكن هو لم يذكر أن له جزء من الربح أو له كذا وكذا من الربح. هذا وجه الفساد هنا. من شرط عقد المضاربة، المضاربة أو ما يسميها الشافعية القراض، أن يذكر له كم لك من الربح، يقول خذ هذه 100,000 تاجر بها والأرباح بيننا، أو لك الثلثان ولي الثلث، لا بد من ذكر النسبة، وهنا لم يذكر. نعم.
ومنها الرجعة بلفظ النكاح، فيه خلاف خرجه الهروي على القاعدة، والأصح صحتها به
بإعمال القصد. طلق، قال لزوجته أنت طالق، طلقت، وقع الطلاق، فجاء يستفتي المفتي، قال هل لي الرجعة؟ قال نعم لك الرجعة. فاتصل عليها قال نكحتك، ولم يقل راجعتك. هل نقول لا تقع الرجعة لأنه لم يقل راجعتك إعمال اللفظ، أو نقول تصح الرجعة إعمال القصد؟ قال هنا والأصح صحتها، تصح الرجعة. فائدة هذا، لو قال هذه الكلمة ثم غاب عنها مدة حتى مرت عليها 3 حيض ثم ماتت أو مات هو، هل ترث منه أو لم ترث؟ لا ترث منه، هي خرجت من العدة بعد وقع الطلاق. إن صححنا الرجعة فهي زوجة ترث منه ويرث منها. إذا قلنا لا تصح الرجعة فقد بانت منه، لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. طيب، آخر فرع إن شاء الله. ومنها
لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع، ذكره صاحب التتمة وخرجه السبكي على القاعدة.
نعم. قال
قال ثم رأيت التخريج للقاضي حسين، قال إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن اعتبرنا المعنى فإقالة.
باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، قال تبيعني هذه الكراتين من التمر ب1000 ريال، قال بعتك، وقبل أن يحمل الكراتين قال له تبيعني هذه الكراتين ب1000 ريال، قال بعتك. هل هي قال أو الثاني هذا، هل هو إقالة ولا بيع؟ الإقالة أن يسامحه في عقد الصفقة، يقول أقلتك، لا بيع بيني وبينك. فإذا أقاله عاد المبيع إلى صاحبه وعاد الثمن إلى صاحب الثمن. طيب، ففي هذه المسألة لو باعه المبيع قبل قبضه، أما بعد القبض فلا إشكال، هو بيع جديد. لو قال تبيعني هذه العشرة الكراتين بألف ريال، قال قبلت وأعطاه الألف ريال وأخذ هو الكراتين، ثم لحقه البائع قال تبيعني ترد الكراتين بألف ريال، هذا بيع جديد. نرتب عليه أحكام البيع، من الوجوب بالتفرق ووجوب الخيار في المجلس. إذا قلنا إقالة وقال أقلتك فليس هناك خيار، يلزمه أن يعيد، لأنه أقاله، قال فهو إقالة، يعني ليس بيعا جديدا، فهو إقالة بلفظ البيع. ذكره صاحب التتمة وهو المتولي من فقهاء الشافعية، والسبكي رحمه الله عن القاعدة، ما أدري هل أظنه يقصد السبكي في الأشباه والنظائر، لأن السبكي عندهم سبكيان، الأب والابن، الابن هو صاحب الأشباه والنظائر في القواعد عندهم، والأب هو صاحب الابتهاج في شرح المنهاج. بقي فروع إن شاء الله نختمها في الأسبوع القادم، الأسبوع القادم هو آخر درس أيضا في هذا الفصل. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.